اللهم صل على محمد وآل محمد. البحث في مفهوم الغاية. المقصود من الغاية أن هناك أداة كإلى مثلا حددت زمانا أو مكانا في الكلام. الجملة الغائية تشتمل على ثلاثة عناصر: على أداة الغاية لإلى أو حتى، وتشتمل على الغاية التي هي ما بعد الأداة، وتشتمل على الحكم المغير وهو ما قبل الأداة. المغير هو ما قبل الأداة، والغاية ما بعد الأداة، والأداة واقعة فيما بينه. هناك بحثان، مثلا المثال يمكن أن نمثل له بمثالين. المثال الأول: فاغسلوا أيديكم إلى المرافق. فإن وجوب غسل اليدين مغيّة وغايته المرافق. كل شيء لك حلال حتى تعلم، أنه حرام. فإن العلم بالحرمة هو الغاية، كما إن المرافق هي الغاية. العلم بالحرمة هي الغاية لوجوب غسل اليدين. يوجد بحثان يرتبطان بالجملة الغائية: البحث الأول بحث في منطوقها، والبحث الثاني بحث في مفهومها. البحث المنطوقي هو أن الغاية داخلة في حكم المغية أو غير داخلة في حكم المغية. هذا مثال غسل اليدين إلى المرافق. حكم المغية ما هو؟ وجوب غسل اليدين، هذا هو حكم المغية. اليدين لها حكم وهو وجوب الغسل. وجوب الغسل أين ينتهي؟ أو قل أن المرافق هل هي من العضو الذي يغسل أو ليست من العضو الذي يغسل؟ البحث الأول بحث منطوقي: أن المرافق هل هي داخلة في وجوب غسل اليدين؟ حكمها حكم المغية، وجوب غسل اليدين، أو أنها غير داخلة في ذلك. هذا بحث منطوقي عن الإنسان، هذا بحث في المنطوق. المنطوق مذكور في نفس الجملة الغائية، الغاية مذكورة في نفس الجملة. نريد أن نرى أن الغاية هل هي داخلة فيما قبل الأداة؟ المرافق أيضا يجب غسلها أو أنها ليست داخل. إجتنا رواية مثلا في الشريعة: اقرأ القرآن من سورة البقرة إلى سورة المائدة، يجب عليك أن تقرأ القرآن من البقرة إلى المائدة. المائدة يجب قراءتها أو لا تجب قراءتها؟ هل أن الغاية وهي المائدة، قراءة سورة المائدة، داخلة في حكم المغير؟ في الحكم المغير يعني أيضا مما تجب قراءته، أو أنها غير داخلة في الحكم المغير يعني لا تقف عند المائدة؟ سر إلى البصرة، هل يجب أن يشمل السير نفس البصرة أو أن البصرة غير داخلة في وجوب السير؟ هذا سؤال عن حكم الغاية، هل هي تشترك مع حكم المغية أو لا؟ هذا بحث منطوقي، هذا بحث منطوقي ليس بحثا مفهوميا. توجد أقوال متعددة، الأقوال في المقام خمسة. القول الأول يقول بالدخول مطلقا، الغاية داخلة في حكم المغية مطلقا، قرينة عندي أو ما عندي قرينة. إذا عندي قرينة على الدخول فبها، ما عندي قرينة على الدخول، القاعدة هي الدخول مطلقا، يعني في كل هذه الأمثلة البصرة يجب أن يشملها السر، المرافق يجب أن تغسل، فقط إذا عندي قرينة. طبعا هنا عندي قرينة، هنا مثلا هذه الجملة الأولى، الجملة كل شيء إنك حلال حتى تعلم أنه حرام، فإن الغاية هنا عندي قرينة على عدم دخولها في حكم المغية. إذا أنت عرفت الحرمة لا معنى لأن يكون الشيء لك حلالا. في قضية سورة المائدة أيضا يجب قراءته الدخول المطلق، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمه الله أنها داخلة مطلقة. بل المغية هي حلية الشيء المشكوك، هذا المقصود به حلية الشيء، غايته العلم، يعني ينتهي عند معرفة حرمته، عند العلم بحرمته.
سيدنا أخو، هذا يعني عدم دخولها في المغية لقرينة أن تعلم؟
بل هنا عندنا قرينة على أنه عند العلم بالحرمة ينتهي حكم المغية، وعندي قرينة قائمة لأنه هذا الحكم حكم ظاهري، لا معنى لبقاء الحكم الظاهري عند العلم بالحرمة. الحكم الظاهري الأصل العملي ينتهي عند العلم بالحرمة، مدى هو العلم بالحرمة؟ فإذا علم الإنسان بالحرمة لا معنى لبقائه. فعندي قرينة هنا على عدم شمول حكم المغية للغاية. فالقول الأول بالدخول مطلقا وعليه شيخنا الأنصاري. القول الثاني وتبعه السيد الخوي رحمه الله، القول الثاني عدم الدخول مطلقا، مطلقا الغاية لا تدخل إلا إذا أجتنا قرينة على الدخول، وإلا الغاية لا تدخل. والتزم به الشيخ الرضي نجم الأئمة رحمه الله تعالى، ووافقه صاحب الكفاية. القول الثالث التفصيل، نفصل، تارة الغاية من جنس المغية مثل المائدة وقراءة القرآن، المائدة وقراءة القرآن من جنس واحد، قراءة المائدة وقراءة القرآن من جنس واحد، هاي قراءة آيات قرآنية وهاي قراءة آيات قرآنية، إذا كانت من جنس واحد فإنها تدخل في حكم المغية، يجب قراءة سورة المائدة. كذلك بالنسبة إلى المرافق لأنها من جنس المغية، غسل اليدين وغسل المرافق من جنس المغية، باعتبار أن اليدين قد يكون المراد منهما خصوص الأصابع، قد الكف، قد إلى حد نهاية الساعد يعني المرافق، وقد إلى الإطلاق العرفي اللي هو تمام الكف من جنس، إذن هذا من جنس، لأن المرافق داخلة في اليد كاصطلاح عرفي داخلة فهو من جنسه. وأما إذا لم يكن من جنسه جنس آخر فهي غير داخلة، كما في كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام. العلم بالحرمة يختلف عن حلية الشيء، هذا ليس من جنسه. فإذن إذا لم يكن تكن الغاية من جنس المغية فهي غير داخلة في حكم المغية، هذا القول الثالث والتزم به المحقق النائي رحمه الله. القول الرابع نفرق بين إلى وحتى، فإن فإذا كانت إلى فنلتزم بعدم الدخول، وإذا كانت حتى نلتزم بالدخول. كل السمكة حتى رأسها، هاي حتى الجارة، كل السمكة حتى رأسها. بما أنه المتكلم جاء بكلمة حتى الغاية، أداة الغاية هي حتى، فإذا الرأس داخل في حكم وجوب الأكل، إذا رأس السمكة يجب عليك أن تأكله. ولو أنه قال إلى رأسها فإننا نفهم من إلى أن الغاية غير داخلة في حكم المغير، إذا لا يجب أكل الرأس. هذا القول الرابع. القول الخامس ما ذكره الشيخ المصنف رحمه الله تعالى، ها مو بادي السماعي الثالث مالت الشيخ النائيني، الرابع التزم به، ها التزم بالرابع الزمخشري، التزم به الزمخشري من أبناء العامة. القول الخامس قول المصنف رحمه الله، قال احنا نتبع القرينة، نتبع القرينة، إذا أكو قرينة على الدخول في حكم المغيا فبها ونعمت، ما أكو قرينة على عدم الدخول فبها ونعمت، إذا ما أكو قرينة على الدخول أو عدم الدخول فنتوقف، نتوقف ولا نخطو أي خطوة. هذا رأي المصنف، ها؟ لا توقف، يقول لا نحكم لا بالدخول ولا عدم الدخول، أي بعد بد لا نحكم بالدخول. القول الثاني قال عدم الدخول، لاحظون كيف قطع بعدم الدخول، قال نتوقف. النتيجة قد تكون واحدة لكن كقول يختلف عن القول السابق. هذه هي الأقوال الخمسة، والمصنف رحمه الله اختار القول الخامس، عرض هو ثلاث أقوال التفصيلات والقول الذي ذهب إليه، وهناك قولان مطلقة. قبل أن ننتهي من هذه الجهة الأولى الجهة المنطوقية، حتى من أدوات، حتى هي من أدوات الغاية. هذه حتى تارة تكون عاطفة وتارة تكون جارة. إذا كانت حتى عاطفة أو جارة في كلا الحالتين هي تدخل في القسم الثاني من البحث، يعني في بحث المفهوم اللي راح يجينا بعد شوي. لكن إذا كانت عاطفة فإنها لا تدخل في محل بحثنا الآن، في المقام الأول من البحث، في محل بحثنا لا تدخل. هذا السؤال الذي سألناه من أن الغاية داخلة أو ليست داخلة في حكم المغية، أن المرافق داخلة في وجوب الغسل يجب غسلها أو لا، أن سورة المائدة يجب قراءتها أو لا، أن البصرة أيضا يجب السير إليها أو لا، هذا يجي في ما إذا كانت حتى هي الجارة. حينئذ نسأل هذا السؤال، هل يجب أو لا يجب، هل داخلة أو ليست بداخلة الغاية. أما إذا كانت حتى هي العاطفة طبعا هي داخلة، معنى العاطفة أنها تشترك مع المغيا في حكمه، هذا معنى العاطفة، هذا معنى العاطفة. كل السمكة حتى رأسها، هاي جار ولذا تدخل في محل كلامنا. أما إذا جبنا حتى عاطفة فإنها الجواب فيها بالإيجاب قطعا، هي داخلة، لأن ما بعدها وما قبلها مشتركان في الحكم فلا تدخل في محل البحث. مثلا مات الناس كلهم حتى الأنبياء، مات الناس حتى الأنبياء، فإن حتى هنا عطفت الأنبياء على الناس وليست جارة. هنا هل يوجد لدينا بحث في دخول غاية في حكم المغيّر؟ لا قطعا داخل، حتى الذي قال أن الغاية لا تدخل مثل الشيخ الأنصاري والسيد الخوئي عندما قال أن الغاية لا تدخل في حكم المغير حتى هذين العلمين يذهبان إلى أن الغاية بعد حتى هنا داخلة في حكم المغير. لماذا؟ لأن معنى العاطفة أن الحكم الثابت للناس ثابت للأنبياء، هذا معنى العاطفة، أن ما قبل حتى له حكم هو بنفسه ثابت لما بعدها. فإذا في حتى العاطفة لا يقع كلام ولا سؤال ولا بحث، هي قطعا داخل. غاية الأمر أن حتى مرة تارة التشريك في الحكم بناء على الأولوية، الأولوية مات الناس يموت الناس حتى الأنبياء، الأنبياء الكمل، الكمل درجة الإنسانية في هؤلاء هي في قمة الكمال، ومع ذلك هم يموتون. فيثبت الحكم للأنبياء للغاية بدرجة الأولوية، وتارة الأولوية مناطها الضعف. مثلا فالواحد وجيء خاطب ابنه يقول له يا بني، يعاتبه، عاشرت الناس كلهم حتى زباليهم، قاعد يتحدث عنه شنو؟ قاعد يتحدث عن درجة كماله؟ لا، قاعد يقول له حتى وصلت إلى الدنيا المرتبة الضعيفة من الناس. قد استطاع أن نحكي على عالم الإثبات، وإلا قد الإنسان الزبال يكون واصل إلى مرتبة أحسن ما واصلها الإنسان، يعني عموم مرتبة اجتماعية. هنا نهم من هم يثبت أن هذه حتى عاطفة وليست جارة، عطف الزبالين على الناس، أو قل حتى تكون واضح أنها عاطفة، جاءك الناس حتى زبالوهم. زين، فهنا هذا جمع مذكر سالم معطوف بالواو، مرفوع بالواو لأنه معطوف على الناس الفاعل. هنا نهم من بدرجة الضعف الأولوية ثابتة بدرجة الضعف. وتارة يكون ثبوت الحكم مالت المغيى للغاية باعتبار القدم الزماني، كل أب يموت حتى آدم عليه السلام، هنا هذا معضف ومنشأ القدم الزماني، فإن آدم أبونا عليه وعلى نبينا وآله آلاف التحية والسلام، من حيث الزمان فإنه قد مات قبل كل الآباء الآخرين. هذا البحث الجهة الأولى. إذن البحث الجهة المطابقية أن الغاية داخلة في حكم المغية أو ليست داخلة، هناك اختلاف بين الأصوليين في ذلك. المصنف يختار التوقف إلا إذا قامت قرينة على أحد الأمرين. هذا هو الكلام في المقام الأول. وأما المقام الثاني، البحث في المفهوم. ماذا يعني البحث في المفهوم؟ مفهوم الغاية يعني أن هناك وجوب لغسل اليدين. هذا الوجوب لو بنينا في الجهة الأولى وفي المقام الأول أن المرافق يعني أن الغاية داخلة في وجوب غسل اليدين، سوف نسأل في المقام الثاني هذا التساؤل: هل يجب غسل ما بعد المرافق لو لا؟ هل يمكن أن نستدل؟ لاحظتوا عندي سؤال أنا. هسه هنا مثلا، هسه هنا الكلام راح يكون واضح، خلنا ننتقل إلى مثال ثاني. اقرأ القرآن حتى من البقرة إلى المائدة، هنا صار عندي تساؤل: ما بعد سورة المائدة هل يجب قراءتها أو لا؟ هل يمكن أن أستدل بهذه الجملة على أن المولى لا يوجب علي قراءة ما بعد المائدة؟ لا يوجب ذلك. وهل يمكن أن أستدل بقول أبي لي سر إلى البصرة أن والدي لا يريد مني أن أسير إلى ما بعد البصرة. هذا بحث في مفهوم الغاية. هذا إذا أجبنا في المقام الأول أن الغاية داخلة في حكم المغير، حينئذ ما بعد الغاية نقدر نستدل بهذه الجملة عن انتفاء حكم المغير لما بعد الغاية. لو لا، إذا قدرنا نستدل نقول يثبت، وإذا ما قدرنا نستدل نقول لا، هاي الجملة نقول يا أبا أنت واجب عليك يا ابني أن تسير إلى البصرة، ما بعد البصرة، ما بعد البصرة هاي الجملة غاض النظر عنه، لا تتحدث عن حالة ما بعد البصرة. هذا إذا قلنا في المقام الأول بدخول الغاية. أما إذا قلنا في المقام الأول بعدم دخول الآية فيه حكم المغير، يعني المقدار الذي يجب غسله إلى حد المرافق، ما قبل المرافق، نفس المرافق لا يجب غسلها، والسورة التي يجب قراءتها إلى ما قبل المائدة، نفس المائدة لا يجب قراءتها. في هذه الحالة يقع السؤال بالنحو التالي: هل يمكن أن نستدل بهذه الجملة، بهذه الرواية مثلا، بهذه الكلمة التي قالها لي المولى على عدم وجوب قراءة القرآن من المائدة فصاعدا؟ لولا المائدة مو داخلة في حكم المغير، لا يجب قراءتها وفق المنطوق، لكن هل يمكن أن أنفي وجوب القراءة عن المائدة فصاعدا ببركة هذه الجملة؟ لولا إذا قلنا نعم، إذن يوجد مفهوم لهذه الجملة وهي الجملة الغاية. إذا قلنا لا، من يقدر نستدل؟ هاي الآية إنما تقول لك، هذه الجملة إنما تقول لك يجب عليك أن تقرأ القرآن بهذا المقدار، أزيد من عنده لا وجوب له، ما لها علاقة عن ذاك. هذا هو مفهوم الغاية. مفهوم الغاية هو انتفاء الحكم المغير عن الغاية وما بعدها. إذا قلنا في البحث الأول أن الغاية غير داخلة في حكم المغير، أو انتفاء الحكم عما بعد الغاية، إذا قلنا في البحث الأول أن الغاية داخلة في حكم المغير، إذن نسأل عما بعدها: هل ينتفي الحكم بتحقق الغاية أو لا ينتفي الحكم؟ إذا قلنا نعم أكو مفهوم، إذا قلنا لا لا ينتفي الحكم، لا تدل على انتفاء الحكم عند تحقق الغاية، إذن لا نؤمن بمفهوم الغاية. ما هو الصحيح؟ هنا هم أكو خلاف بين الأعلام. المصنف رحمه الله يطرح رأيه، يقول قدس سره: هنا الكلام هو نفس الكلام في مفهوم الوصف وفي مفهوم الشرط. ما ذكرناه في مفهوم الوصف، قلنا أن الوصف متى يثبت له المفهوم؟ يرتبط ذلك بأن نقول أن الوصف قيد للحكم لو قيد للموضوع، فإذا كان قيدا للحكم إذن كان له مفهوم، وإن لم يكن قيدا للحكم كان قيد للموضوع فلا مفهوم له. هذا أيضا نقوله في باب الجملة التي فيها غاية. هذه الغاية إلى المائدة، هذه الغاية اللي هي إلى البصرة، هل هي قيد لوجوب القراءة للحكم أو هي قيد للواجب قراءة القرآن؟ قيد لمن؟ إذا قلنا أنها قيد، الغاية قيد يقيد به نفس الحكم، إذن بتحقق الغاية. لما نقول ليش أقول تحقق الغاية؟ لأن القيد عدم الغاية، فانتفاء القيد يعني تحقق الغاية، بتحقق الغاية يعني ينتفي القيد، سوف ينتفي تبعا لذلك نوع الحكم. فإذا أقدر أقول إذا تحققت الغاية حينئذ لا يوجد نوع وجوب قراءة القرآن، بمجرد أن أقرأ سورة المائدة، ما بعد سورة المائدة لا تجب قراءة القرآن، لا تجب نوع سنخ طبيعي قراءة القرآن. إذن بضرس قاطع أقدر أقول أن هذه الجملة تنفي الوجوب عن قراءة قرآن ما بعد سورة المائدة، لأن هذا القيد قيد للحكم لنوع الحكم الوارد في هذه الجملة. وأما إذا قلنا أن هذا القيد قيد للواجب، قيد لقراءة القرآن الواجب، إذا قلنا ذلك إذا انتفى هذا، إذا انتفى القيد، يعني تحققت الغاية، الحكم لا ينتفي لأن الحكم مطلق، ولا معنى لانتفاء المطلق بانتفاء قيد من قيود موضوعه، قيد من قيود متعلقه، لا معنى لذلك. فالحكم باقي، يعني نقدر إذا نحتمل وجوب لقراءة القرآن حتى بعد إتمامنا لسورة المائدة. هذه الجملة لا تنفي وجوب القرآن بعد إتمام سورة المائدة، هي تثبت وجوب القرآن من البقرة، وجوب القراءة من البقرة إلى المائدة، أما ما بعد المائدة فلا ينتفي وجوب قراءة القرآن، لا تدل على ذلك، لا تدل على الانتفاء عند الانتفاء، لا تدل على انتفاء الحكم عند تحقق الغاية. إذن هذا مرتبط، الجواب في المقام الثاني مرتبط بأن الغاية قيد للحكم، لو قيد لمتعلق الحكم، لو قيد لموضوع الحكم ومتعلق المن قيد لما. فإذا عندنا قرينة على أنها قيد للحكم، نقول إذن هذه الجملة تثبت الانتفاء عند الانتفاء، لها مفهوم. في مثل كل شيء حلال حتى تعلم أنه حرام، عندنا قرينة على أن هذه الغاية هي غاية للحكم بالحلية، الحكم بالحلية مغير، الحكم بالحلية له غاية، ما هي غايته؟ غايته أن تعرف الحرمة، أن يحصل لديك علم بالحرمة، حلية كل شيء متوقف على علمك بحرمته، على عدم علمك بحرمته. من نقول الغاية هي العلم بالحرمة، يعني أن الحلية معلقة على عدم علمك بالحرمة، هذا معنى الغاية، نفس الحلية، مو أن الشيء مقيد بهذه الغاية، لا، الحلية مقيدة بهذه الغاية، لا معنى لكون الشيء يقيد بعدم العلم بالحرمة، لا معنى لذلك، وإنما الحكم هنا مقيد بعدم العلم بالحرمة. فعندي قرينة على أن القيد راجع لنفس الحكم. إذن هذه الجملة لها مفهوم، هذه الجملة لها مفهوم، ومفهومها إذا حصل العلم بالحرمة ينتفي الحلية، نحكم بضرس قاطع بعدم بقاء الحلية عند الوصول إلى حد الحرمة. كذلك إذا عندي قرينة على أن الغاية قيد للموضوع، كذلك الكلام هو الكلام، سر إلى البصرة، الآن عندنا قرينة أن البصرة ليست، أن هذه الغاية ليست غاية إلى وجوب السير، وإنما غاية لنفس السير الواجب. إذا عندي هيك قرينة هناك أقول إذن هذه الجملة لا مفهوم لها، لأن الحكم غير مقيد، نوع الحكم وسنخ الحكم وطبيع الحكم غير مقيد، فلا ينتفي بانتفاء هذا الموضوع، يبقى محتمل، يحتاج إلى دليل، يبقى محتمل ويحتاج إلى دليل على نفي إذا عندي قرينة. أما إذا ما عندي قرينة لا نوع الحكم، لا رجوع الغاية إلى الحكم نفسه ولا إلى موضوع الحكم أو متعلقه، في هذه الحالة ماذا تقول شيخنا؟ قال أنا أستظهر استظهار عام، قاعدة عامة، أن الغاية كقيد راجع إلى نفس الحكم، قاعدة عامة استظهاري، كلما ذكرت الغاية وما عندنا قرينة على أن هذه الغاية راجعة لنفس الحكم أو لموضوع الحكم، فإن الاستظهار العام، القاعدة العامة، هو أن هذه الغاية غاية لنفس الحكم. هذا ما نفهمه المولى عندما قال اغسلوا أيديكم إلى المرافق، هنا واضح أن هذه الغاية غاية راجعة إلى المتعلق، إلى الموضوع، فلا مفهوم لها. أما مثلا في قوله اقرأ القرآن من البقرة إلى المائدة، ما عندي قرينة على أن هذه 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 الغاية قيد قيد لنفس المتعلق أو الموضوع، نقول إذا هذا راجع للحكم. إذا ما عندي قرينة في كل مورد، ما عندي قرينة أرجع الغاية إلى الحكم، وبالتالي كقاعدة عامة إذا كل جملة غائية لها مفهوم، إلا إذا دل الدليل الخاص على عدم وجود المفهوم لها. قال قدس سره الثالث مفهوم الغاية، إذا ورد التقييد بالغاية نحو ثم أتم الصيام إلى الليل ونحو كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. هنا الغاية في المثال الأول إلى الليل، هذه هي الغاية، يجب إتمام الصيام، وغاية هذا الإتمام هو الليل، يعني أن إتمام الصيام مقيد بعدم الليل. ونحو كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، فمعرفة الحرمة بعينها هي الغاية التي ينتهي إليها هذا الحكم المغير. فقد وقع خلاف الأصوليين فيه من جهتين، هذا التقييد فيه خلاف من جهتين، الجهة الأولى جهة منطوقية في دخول الغاية في المنطوق، يعني في حكم المغير، هل تدخل الغاية في حكم المغير أو لا تدخل؟ المغير في كل مثال بحسبه، لكن مثلا في قوله اغسلوا أيديكم إلى المرافق، المغيى ما هو؟ المغيى هنا غسل اليدين وجوه وحكمه هو الوجوب، المغيى غسل اليدين وحكمه الوجوب، يجب عليكم غسل أيديكم، فعندنا حكم للمغيى حكمه الوجوب، المغيى هو غسل اليدين، موضوعه موضوع هذا الغسل هو نفس اليدين، وإلى إلى أداة الغاية، والغاية راجع هل أن الغاية حكمها حكم نفس المغية اللي هو يعني يجب وجوب غسله أو لا تدخل فيه. واضح يصير عندك هسه شيخي؟ واضح إن شاء الله. المغية ما قبل إلى، المغية ما قبل إلى، والغاية هي ما بعد إلى، هاي قاعدة عامة. فقد اختلفوا في أن الغاية وهي الواقعة بعد أداة الغاية نحو إلى وحتى، هل هي داخلة في المغية حكما، داخلة معه حكما، يعني الحكم الثابت للمغية الوجوب يثبت أيضا للغاية أو لا، أو خارجة عنه حكما، أو أنها خارجة عنه حكما، وإنما ينتهي إليها المغية، المغيى ما قبل إلى ينتهي إلى الغاية موضوعا وحكما، فالمغيى لا يشمل الغاية لا في موضوعه ولا في حكمه، لا في موضوعه داخل ولا في حكمه. تلاحظون كيف؟ يعني المصنف اللي يقول الحكم، الحكم مختلفين به علماء الأصولي، مختلفين أنها داخلة في المغيى حكما أو خارج عن حكمه، وأما موضوعا فهي خارجة، لأنه لما عزلها المتكلم وخلاها بعد أداة الغاية يعني أخرجها موضوعا، لكن حكما هي داخلة أو غير داخلة، هذا ما نريد أن نبحث عنه، هل هي الغاية داخلة في المغية حكما أو خارجة عنه حكما، فإذا كانت خارجة عنه حكما إنما هي، وإنما ينتهي إليها المغيّة موضوعا وحكما، فهي خارجة هم موضوعا وهم حكما، على أقوال اختلفوا على أقوال، منها راح يذكر لنا ثلاثة أقوال، أولا التفصيل بين كونها من جنس المغيّة فتدخل فيه، فتدخل في حكم هذا المغيّة نحو صمت النهار إلى الليل، وبين كون الغاية من غير جنس المغيّة فلا تدخل، كمثال كل شيء، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام. هنا هذه كونها من جنس المغية، صمت النهار النهار إلى الليل، الليل من جنس المغية، لأنه النهار المقصود به اليوم، المقصود بالنهار اليوم، واليوم 24 ساعة، فالليل من جنس المغير. لابد أن نفترض المقصود بالنهار في عبارته هنا المقصود منه اليوم اللي يشمل النهار والليل، ولا تكون خارجة عن جنس المغير. لاحظون كيف؟ تكون مختلفة. والمثال الأوضح اقرأ القرآن من البقرة إلى المائدة، فإنها داخلة في جنس المغير، من جنس المغير. تلاحظون النهار والليل كلاهما يشتركان في الجنس باعتبارهما يوم. اليوم ينقسم إلى نهار وليل، فيكون الليل داخلا مع النهار في الجنس لأنه يوم، فداخل معه في اليوم. مثل بالضبط مثل سورة المائدة وسورة البقرة، يشتركان في الجنس كلاهما قرآن. نعم في الفصل هما مختلفان. ومنها وماذا ما ذهب إليه المحقق النعيم، ومنها التفصيل بين كون الغاية واقعة بعد إلى، فلا تدخل في حكم المغير، وبين كون الغاية واقعة بعد حتى، فتدخل في حكم المغير، نحو كل السمكة حتى رأسها، حتى رأسها أنا حتى جارة. هذا القول الثاني للزمخشري. والظاهر هذا القول الثالث أنه لا ظهور لنفس التقييد بالغاية في دخولها في المغيّة ولا في عدم دخولها في المغيّة. نفس الغاية لا داخل ولا خارج عن حكم المغيّة. التقييد بالغاية لا يعني أن الحكم ما قبل إلى شامل ولا غير شامل، بل يتبع ذلك يتبع ذلك الموارد والقرائن الخاصة الحافة بالكلام حسب القرينة. إذا عندي قرينة على الدخول فبها ونعمة، إذا عندي قرينة على عدم الدخول هم فبها ونعمة، وإلا فنتوقف هنا بالنسبة للأحكام الشرعية. إذا عندنا دليل خاص فبها ونعمة، إذا ما عندي دليل خاص أرجع للوصول العملية. يعني مثلا المرافق، إذا ما عندي دليل خاص أن المرافق يجب غسلها أو لا يجب غسلها، دليل خاص ما عندي، هنا هم أنا متوقف، وين أتجه للوصول العملية. نعم لا ينبغي الخلاف في عدم دخول الغاية في حكم المغيّة فيما إذا كانت غاية للحكم، كمثال كل شيء لك حلال لا يدخل. لماذا لا تدخل في حكم المغيّة؟ فإنه لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال للقرينة على عدم الدخول. في هذا المثال عندي قرينة موجودة تقول أنك إذا علمت الحرمة حينئذ لا معنى للحكم بالحلية، فهي غير داخلة للقرينة. ثم إن المقصود من كلمة حتى التي يقع الكلام عنها في بحثنا القادم، طبعا إحنا في البحث المفهومي حتى الجارة والعاطفة داخل يناتي، وأما في البحث المنطقي فقط الجارة نبحث عن حكمها، وأما العاطفة فقط عن ما بعدها داخل في حكم ما قبلها. هي حتى الجارة دون العاطفة التي يقع الكلام عنها في الجهة الأولى في البحث المنطوقي، وإن كانت تدخل على الغاية أيضا. نعم أيضا تدخل في ما بعد حتى أيضا هي غاية، ولذلك تدخل في بحث مفهوم الغاية، لكن في البحث المنطوقي غير داخلة، لأن العاطفة يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها. ها قطعا داخلة، لأن معنى أنها عاطفة أنها تشترك معه في الحكم، مع المعطوف عليه في الحكم، لأن هذا هو معنى العاطفة. فإذا قلت مات الناس حتى الأنبياء فإن معناه أن الأنبياء ماتوا أيضا بالأولوية مع أنهم كملوا البشر، بل حتى العاطفة تفيد أن الغاية هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغيا في القوة. هذا ترقي من المصنف، هذا الترقي معناه أنه حتى العاطفة في بعض الأحيان تقول أن ما بعدها أو أقوى دلالة في ثبوت الحكم له مما قبلها. حتى العاطفة تفيد أن الغاية مو بس الاشتراك، لا الأقوائية، تفيد أن الفرد هو أن الغاية تفيد أن الغاية هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغية، فائقه في القوة أو فائقه في الضعف. فائقه في القوة، مات الناس حتى الأنبياء يفوقه قوة. يفوقه في الضعف، زارك الناس حتى حجاميهم مثلا. فكيف يتصور أن لا يكون المعطوف بها اللي ما بعدها داخلا في الحكم، في حكم المعطوف عليه؟ بل قد يكون هو الأسبق في الحكم من حيث الزمان. مات كل أب حتى آدم، مو بس من ناحية الأقوائية أو الأضعفية، وإنما من حيث التقدم الزمان. الجهة الثانية في مفهوم الغاية، وهي موضوع البحث هنا، هذا هو البحث الأساس، لكن البحث الأول ما إلى مكان إلا هذا المكان، فنبحثه هنا استطرادا. مفهوم الغاية وهي موضوع البحث هنا، فإنه قد اختلفوا في أن التقييد بالغاية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة. إذا عندي قرينة متبعة القرينة، مثل القرينة مثل في قولي حتى تعلم أنه حرام، قطعا تدل على المفهوم للقرينة الخاصة. الحكم الظاهري ينتهي عند معرفة الحكم الواقعي، فهناك مفهوم لها بالجزم واليقين. مع قطع النظر عن القرائن الخاصة، هذا التقييد وجود القيد وهو الغاية، هل يدل على انتفاء سنخ الحكم عما وراء الغاية ومن الغاية نفسها أيضا؟ هذا التعبير ومن الغاية إذا لم تكن، هذا قوله تعبيرنا ومن الغاية، نقيده إذا لم تكن داخل في المغية أو لا. إذا لم تكن داخل في المغية يعني في الحكم الأول، إذا وصلنا إلى نتيجة سلبية أو لا، أو ليس الأمر كذلك لا ينتفي سنخ الحكم. فنقول إن المدرك في دلالة الغاية على المفهوم كالمدرك في دلالة الشرط والوصف على المفهوم. فإذا كانت الغاية قيدا للحكم، طبعا في الحقيقة عدم الغاية هو قيد الحكم، بس التعبير واضح إن شاء الله بهذا، هم يعبرون بهذا التعبير قصدهم العدم. لما نقول الغاية يعني عدم، الغاية هو الليل، فعدم الليل هو قيد للحكم أو قيد للموضوع. فإذا كانت قيدا للحكم، كانت ظاهرة في انتفاء الحكم فيما وراءها ما بعد الغاية. وأما إذا كانت قيدا للموضوع أو المحمول فقط، فلا دلالة لها على المفهوم، تابع للقيد إلنا، قيد للحكم، فإذا الحكم مقيد بها، فإذا انتفى ينتفي الحكم. إذا قيد للموضوع، للمتعلق، للواجب، إذا انتفت الحكم مطلق، وإذا انتفت الغاية لا يؤدي ذلك إلى انتفاء الحكم المطلق. وعليه فما علم في التقييد بالغاية أنه راجع إلى الحكم، قيد للحكم نفسه، فلا إشكال في ظهوره في المفهوم، مثل قوله عليه السلام كل شيء طاهر حتى تعلم أنه نجس، فإن القيد بالغاية هنا حتى تعلم واضح أنه قيد للطهارة، قيد للحلية، لا معنى لتقييد الشيء بالعلم بالحرمة أو العلم بالنجاسة. وكذلك مثال كل شيء حلال، هذا أيضا قيد للحكم مو للموضوع. وإن لم يعلم ذلك من القرائن، ما عندي قرينة على أن القيد راجع للحكم لو للموضوع، فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم. وعليه سعدنا قاعدة عامة، كل مورد ما تكون لا يوجد فيه قرينة على رجوع الغاية إلى الحكم، ما عندي هيك قرينة طبعا، وما عندي قرينة على رجوعه إلى الموضوع، نقول بأنه راجع إلى الحكم، فلا يبعد القول بظهور الغاية في رجوعها إلى الحكم، وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها. النسبة يعني قصد الحكم، لأن الحكم من يستفاد؟ يستفاد من صيغة إفعل، وصيغة إفعل تدل على الوجوب باعتبار معنى حرفي يعني نسبة، وأنها غاية للنسبة الواقعة قبلها. سر إلى البصرة، اغسلوا، اقرأوا، غاية للنسبة. وأما كونها غاية لنفس الموضوع، وكونها غاية لنفس الموضوع أو نفس المحمول، والذي يحتاج إلى البيان والقرينة. فالقول إذن بمفهوم الغاية هو المرجح عندنا، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.
السلام عليكم.